الصالحين. عرفنا كيف أن داوديون تلبس بلباس اليقين رغم أنه يرى أن فكرة العلية أمر سيكولوجي بحت ولا علاقة لها بالعوامل الخارجية. رغم كلامه هذا استطاع أن يبرز نفسه كأنه متيقن بالنتائج في باب العلبيات، وهذا العمل وهذا هذه النتيجة إنما وصل إليها ببركة أمرين: أحدهما أنه ادعى أن الاعتقاد عبارة عن الفكرة الحية، يعني فسر الاعتقاد بغير التفسير الذي نحن نعتقده، فسر الاعتقاد بأنه عبارة عن الفكرة الحية، والفكرة الحية يعني تعني الفكرة التي هي نسخة عن انطباع مثلا أو مرتبطة بفكرة حية أخرى بنظام العلمية. فأولا فسر الانطباع، فسر الاعتقاد بأنه الفكر الحي، هذا كبرويا. وثانيا من حيث الصغرى ذكر أن الفكرة المعلول إنما تصبح حية رغم أننا لم نطلع، لم نرها، لم نره، لم نرى المعلول ولم نحس بالمعلول، مع ذلك تصبح الفكرة حية باعتبار أنها ارتبطت بفكرة العلية التي كانت حية بالإحساس مثلا، ولهذا أصبحت فكرة المعلول أيضا حية على أساس الاعتقاد بالعلية وعلى أساس الأمر السيكولوجي. فلديه كبرى وصغرى، لديه كبرى أن الفكرة، أن الاعتقاد يعني الفكرة الحية، ولديه صغرى وهي أنه كيف نفسر الاعتقاد الموجود في باب المعلول حينما نكتشف العلة، حينما نرى العلة ولا نرى المعلول. يقول الاعتقاد هنا يفسر بهذا التفسير، بتفسير أن العلاقة الموجودة بين العلة والمعلول العلاقة السيكولوجية البحتة، والتي هي قائمة على أساس التكرار والتقارن والعادة، هذه العلاقة هي التي جعلتنا ننتقل من فكرة العلة إلى فكرة المعلول، وننتقل بشكل الفكرة الحية، ننتقل من هذه الفكرة إلى تلك الفكرة، وتصبح الفكرة الثانية حية ببركة حياة الفكرة الأولى. فبمجموع تلك الكبرى وهذه الصغرى وصل إلى دعوى أننا إذن نعتقد ونقطع ونتيقن بنتائج التجارب والاستقراء، ونعلم بأن النار محرقة مثلا، والماء يرفع العطش، والسيف يقتل، وما شابه ذلك. فلسنا أناسا شكاكين أو متحيرين في الحقائق، لا، نحن نعرف الحقائق. بينما هذه الكبرى وتلك الصغرى كلتاهما محل إشكال، كلتاهما غير صحيح. الكبرى وهي افتراض أن الاعتقاد يعني الفكر الحي، هذه الكبرى أوردنا عليها في الليلة السابقة، أوردنا عليها ثلاث إشكالات: أولا النقض بصورة العسل المكسورة التي نراها في الماء، والفكرة التي نأخذها عن هذه الصورة، عن هذا الإحساس، هذه فكرة حية بينما لا نعتقد بها، نقطع بأن هذا العصا غير مكسورة، لا نعتقد بأنها مكسورة، بل نعتقد بأنها غير مكسورة، ورغم ذلك الصورة حية أو الفكرة فكرة حية، لأن هذه الفكرة صورة عن انطباع، نسخة عن انطباع كما هو يقول. ثانيا النقض بمثال الجنية الذي ذكرناه شرحناه بالأمس، حيث أنه هناك الأمر بالعكس، هذه فكرة جنية، فكرة غير حية لأنها لم تكن نسخة عن انطباق ولا مرتبطة بفكرة أخرى حية برابطة العلية، لكن مع ذلك الاعتقاد موجود، هذا الإنسان المتوهم يعتقد بوجود تلك الجنية. هذا الإشكال الثاني. والإشكال الثالث ما شرحناه من أنه لو أردنا أن ننتهج هذا المنهج في تفسير الاعتقاد وننحدر من هذا الأصل إلى تفسير الاحتمال والظن، نقع في زاوية حرجة كما شرحناه بالأمس. إذن هذه إشكالات ثلاثة ترد على الكبرى، يعني ترد على تفسيره للاعتقاد بأنه فكرة حية. وأما الصغرى وهو دعواه أن اعتقادنا بالمعلول، يعني عبارة عن فكرة حية عن المعلول، هذه الفكرة الحية نتجت عن فكرة حية عن العلة، حينما رأينا العلة ولم نرى المعلول، رأينا النار ولم نرى الاحتراق، هنا نكتشف الإحراق أو الاحتراق ببركة رؤيتنا للنار. هذا الاكتشاف يرجع بروحه حسب ما هو يقول، يرجع بروحه إلى العادة التي تكونت في أنفسنا حينما رأينا اقتران النار بالإحراق، أو حينما رأينا التعاقب بين النار والإحراق عدة مرات، 1000 مرة، 20 مرة، 100 مرة، 10 مرات، حينما رأينا عدة مرات، هنا تكونت في أنفسنا التهيئ الذهني للانتقال من فكرة النار الحية إلى فكرة الاحتراق الحية. هذا الكلام، هذا الكلام أيضا يرد عليه 3 إشكالات. أولا أن هذا الكلام لا يكون كفيلا بكل بتفسير كل الاعتقادات الموجودة في باب العلمية، وإنما هذا لو تم فإنما يفسر بعض الاعتقادات الموجودة في باب العلمية. توضيح ذلك أننا حينما جربنا النار فرأينا أن الإحراق يترتب عليها، جربنا ذلك عدة مرات، هنا إذا رجعنا إلى حياتنا الاعتيادية نرى أن هناك لونين من الاعتقاد يتكون لنا، فإذا كان دافيديون بصدد تفسير هذا الاعتقاد الذي يحسه بوجدانه في موارد قضايا التجربة، إذا كان بصدد تفسير هذا الاعتقاد يجب أن يعطي تفسيرا يفسر كل الاعتقادين. الأول، الاعتقاد الأول هو الاعتقاد بالإحراق حينما نرى النار، هذا اعتقاد ثابت لنا، يعني متى ما رأينا النار واقعة على شيء يقبل الاحتراق مثل الفراش مثلا والثياب، هنا فورا يحصل لنا اليقين بالاحتراق، يحصل لنا اليقين بأن الفراش قد احترق أو الثوب قد احترق، هذا اعتقاد، اعتقاد بالمعلول عند رؤية العلة. هذا الاعتقاد افرضوا انه يمكن تفسيره بما ذكره دافيديون من ان هذا الاعتقاد عبارة نتج عن انتقال ذهننا من النار الى الاحراق على اساس العادة والتعود، تعود الذهن، لاننا كلما رأينا النار رأينا الاحراق، فتعود ذهننا على أن ينتقل من فكرة النار إلى فكرة الإحراق، وبما أن فكرة النار كانت حية هذه الحياة أيضا دبت في فكرة الإحراق، لنفترض أن هذا الكلام معقول، ولكن هناك في حياتنا الاعتيادية اعتقاد ثاني غير الاعتقاد بالإحراق. هذا الاعتقاد الثاني كيف يستطيع دافيديون أن يفسره؟ وما هو هذا الاعتقاد الثاني؟ الاعتقاد الثاني هو الاعتقاد بالقضية الشرطية، يعني الاعتقاد بأنه متى ما كانت هناك نار حصل الاحتراق، هذا الاعتقاد الذي هو غير متوقف على أن نرى النار. قبل أن نرى النار أيضا نقول إذا كانت هناك نار حصل الاحتراق. الاعتقاد بالاحتراق يتوقف على رؤية النار، ما لم نرى نارا على هذا الجولي لا نقطع باحتراقه، لكن الاعتقاد بالقضية الشرطية، الاعتقاد بأنه متى ما وقعت النار على هذا الزولي لا يحترق الزولي، هذا الاعتقاد لا يتوقف على أن نرى النار قد وقعت على الزولي. قبل أن نرى النار قد وقعت عليها عليه نحكم بأنه لو وقعت النار على الزولي لاحترق الزولي. هذه القضية الشرطية، هذا أليس اعتقادا؟ هذا اعتقاد. هذا الاعتقاد بما يفسره ذاك اليوم؟ كيف تكون هذا الاعتقاد؟ هل هذا الاعتقاد يرجع بروحه إلى ما قال من مسألة من مسألة تعود الذهن على الانتقال من فكرة إلى فكرة؟ لا، لأن تعود الذهن على الانتقال من فكرة إلى فكرة إنما يفيد حينما تتكون الفكرة الأولى فننتقل منها إلى الفكرة الثانية نتيجة التعود، بينما هنا لم تتكون الفكرة الأولى، يعني نحن لم نرى النار فلم تتكون فكرة حية عن النار، حتى نفترض أن الفكرة الحية عن النار انتقلت إلى الاحتراق فأصبحت الفكرة الحية، فأصبحت الفكرة عن الاحتراق فكرة حية. ليس هكذا، وليست لدينا أصلا فكرة حية عن الاحتراق، وإنما لدينا اعتقاد بالقضية الشرطية، يعني لدينا اعتقاد بأنه لو وقعت النار على هذا الزولي لاحترق الزولي، لدينا اعتقاد بهذا، وليس لدينا اعتقاد بالاحتراق والفعل. فهذا الاعتقاد بما تفسره؟ هل تفسره بمعنى الاعتقاد بالإحراق، أو تفسره بمعنى الاعتقاد بالعلية والتلازم؟ ما معنى قولنا، ما معنى اعتقادنا بأنه لو وقعت النار على الزولي لاحترق الزولي؟ هل يعني اعتقادنا بالإحراق، أو يعني اعتقادنا بالعلية، بعلية النار للإحراق؟ فإن قال يعني اعتقادنا بالإحراق فهذا غير مطابق مع الواقع، لأننا لا نعتقد بالإحراق، لأن النار بعد لم تقع على الزولي حتى نعتقد بالإحراق، لم نرى النار حتى نعتقد بالإحراق، ولم تكن هناك صورة حية عن النار حتى تدب الحياة في صورة الإحراق. أما لو قال أن اعتقادنا بهذه القضية الشرطية يرجع إلى الاعتقاد بالعلية، هنا حينئذ نقول الاعتقاد بالعلية وبعد إنكارك للعلية الموضوعية، يعني بعد إنكارك للعلية كرابطة موضوعية بين شيئين موضوعيين، بعد إنكار ذلك ما معنى الاعتقاد بالعلية؟ أخر هو أمكن أن تكون العلية رابطة واقعية بين شيئين خارجيين وهما النار والإحراق، هذا أنكره، لأن علية من هذا القبيل لا تقع تحت الفس، وهو يعتقد أن مصدر الفكس عند البشر هو الفس، ولهذا لم يقبل افتراض أن العلية رابطة واقعية ثابتة بين النار والإحراق. إذن ما هي العلية؟ العلية عبارة عن قضية ذهنية، قضية سيكولوجية الناشئ من العالم، هذه هي العلية. خب بناء على هذا، إذا كانت العلية عبارة عن هذا، حينئذ لو أرجعنا القضية الشرطية المعتقد بها وهي متى وقعت النار على الزولي لاحترق الزولي، لو أرجعنا هذه القضية الشرطية المعتقد بها إلى الاعتقاد بالعلية بالمعنى السيكولوجي، بالمعنى الذهني القائم على أساس العادة، هذا حينما نحلله يصبح معناه أننا نعتقد بالعلية كرابط بين فكرتين وليست كرابط بين موضوعين خارجيين، يعني العلية ليست رابط بين النار والإحراق، ولكن العلية رابط بين فكرة النار وفكرة الإحراق. يعني واقع العلية هشكل يصير، واقع العلية يعني متى ما تكونت في ذهننا فكرة النار ستتكون في ذهننا فكرة الإحراق. يعني يرجع قولنا إن وقعت النار على الزولي لاحترق الزولي، يرجع هذا الكلام إلى معنى أنه متى ما رأينا النار على الزولي سيحصل لنا اليقين بفاضل، يعني تصبح القضية شرعية التي بظاهرها تلازم ملازمة بين شيئين خارجيين، تصبح في باطنها ملازمة بين فكرتين وليست بين شيئين خارجيين، يعني ملازمة بين فكرة النار وفكرة الإحراق. يعني متى ما هكذا نقول، متى ما حصلت لدينا فكرة النار بشكل حي ستحصل لدينا فكرة الإحراق بشكل حي. هذا معنى العلية إذا رجعناها إلى قضية الكلية. فلو قبلنا ذلك، لو قبلنا أنه متى ما، لو قبلنا العلية بهالمعنى، قبلنا بأنه متى ما حصلت فكرة النار في ذهننا بشكل حي ستحصل فكرة الإحراق في ذهننا بشكل حي، لو قبلنا ذلك حينئذ نسأل، نقول كيف استطعنا أن نقيس المستقبل على الماضي؟ خب فيما مضى متى ما تكونت لدينا فكرة حية على عن الناس، تكونت لدينا فكرة حية عن الاحتلال، هذا فيما مضى في الموارد التي رأيناها. أما في المستقبل، من قال لكم أنه متى ما تكونت لدينا فكرة حية عن النار ستتكون فكرة حية عن الأفراد؟ من قال لكم أنه في المستقبل كالماضي؟ هذا رجوع إلى قياس المستقبل بالماضي. فإن صح قياس المستقبل إن لم يصح قياس المستقبل بالماضي، إذن ما لكم حق هكذا تتكلمون. وإن صح قياس المستقبل بالماضي في فكرتين ذهنيتين، يعني كما أننا في الماضي متى ما تكونت لدينا فكرة حية عن النار تكونت لدينا فكرة حية عن الاحتراق، كذلك في المستقبل متى ما تكونت لدينا فكرة حية عن النار ستتكون لدينا فكرة حية عن الاحتراق. إن صح قياس المستقبل على الماضي في فكرتين، لماذا لا يصح في قضيتين خارجيتين؟ وأي فرق بينهما؟ إن صح هذا القياس، وهذا القياس رأسا جيبوه في القضايا الخارجية، قولوا في القضية الخارجية فيما مضى متى ما كان هناك نارون كان هناك احتراق، متى ما كانت نارون كان احتراق، في المستقبل أيضا متى ما كانت نارون سيكون احتراق. لو أن قياس المستقبل على الماضي صحيح فليكن صحيحا في الخارجيات، بعد ما نحتاج أصلا إلى التفسير السيكولوجي مع الداروينيين. قياس المستقبل على الماضي لو صح، إذن نستطيع أن نفسر العلية بشكل موضوعي، نفسر العلية كرابط بين شيئين موضوعيين خارجيين، وما نحتاج إلى إرجاع العلية إلى قضية سيكولوجية. ولو لم يصح ربط قياس المستقبل بالماضي، خب لا يصح حتى بين فكرتين. أي فرق بين التعاضد بين شيئين خارجيين أو التعاضد بين فكرتين؟ قياس المستقبل بالماضي بين فكرتين أما بالنسبة لفكرتين أيضا لا يصح. وإن لم يصح ذلك، إذا تنهار النتيجة المطلوبة، يعني بعد لا نستطيع أن نثبت أننا نعتقد بالقضية الشرطية، وهي قضية أنه متى ما وجدت نار فالنار مخرجة، بينما لا شك أننا نعتقد هذه القضية الشرطية، قضية أنه متى ما وجدت نار فالإحراق سيتحقق. وعليه فهذا التفسير من قبل الداروينيون سوف لن يستطيع أن يكون تفسيرا شاملا يشمل كل اعتقاد موجود في باب العلية والمعلولية. قد يشمل الاعتقاد بالمعلول عند رؤيتنا للعلم، لكن لا يشمل الاعتقاد بالقضية الشرطية، يبقى الاعتقاد بالقضية الشرطية غير مفسر بتفسير الداروينيون. هذا الإشكال الأول الذي نورده عليه. الإشكال الثاني الذي نورده عليه أنه حينما سألناه من قال لك أن العلية قضية سيكولوجية وليست رابطا حقيقيا بين شيئين خارجيين اكتشفناه، وإنما قضية سيكولوجية نفسية، من قال لك هذا؟ حينما سألناه هكذا أجاب، قال لو كانت العلية رابطا بين شيئين خارجيين إذن لا فرق بين التجربة الواحدة والتجارب الكثيرة، لماذا نحن حينما نرى مرة واحدة لمرة واحدة نرى النار ونرى عقبها الإخراق، هنا لا نعتقد بأن النار مخرجة. لكن حينما يتكرر أمامنا ذلك ورأينا كل ما حصلت النار حصل الإخراق، يتكون لدينا اعتقاد بأن النار مخرجة. لماذا هذا الاعتقاد؟ إنما يأتي عند تكرر التجارب عدة مرات، أما بتجربة واحدة عادة ما يحصل الاعتقاد. حينما نرى فقط قد مرة رأينا أنه جاءت النار وجاء الإخراق في المرة الواحدة، يقول نحن من الصدفة لا يحصل لنا الاعتقاد بالقضية الشرطية أو بأن النار مخرجة. بينما حينما يتكرر التجارب يحصل الاعتقاد. يقول دافديون لا فرق بين التجربة الواحدة والتجارب الكثيرة إلا الفرق النفسي والسيكولوجي، وهو أن التجارب حينما يتعدد ويتكثر يخلف في نفسي عادة يحقق في نفسي عادة، بينما التجربة الواحدة ما تحقق في نفسي عادة. إذن هذا دليل على أن الفكرة العلمية ليست إلا قضية سيكولوجية بحتة، لأن الفرق بين التجربة الواحدة والتجارب العديدة ما موجود إلا الفرق النفسي، وهو أن التجارب العديدة الكثيرة المتكثرة تؤثر في نفسي، تخلق في نفسي وتعمق في نفسي العادة، بينما التجربة الواحدة ما تعمق في نفسي العادة. هذا هو الفرق. فإذا كان هذا الفرق هو السبب في أن التجربة الواحدة ما تولد اعتقاد والتجارب الكثيرة تولد اعتقاد، إذن هذا دليل على أن فكرة العلمية قضية نفسية سيكولوجية. هذا دليل داخل الدليل. هذا الدليل سيبطل لدينا بما سنحققه إن شاء الله في الأبحاث المقبلة من وجود فرق موضوعي بين التجربة الواحدة والتجارب الكثيرة. ليس الفرق صحيح، هذا الفرق السيكولوجي موجود، نعم الشيء حينما يتكثر ويتعدد يخلف في النفس عادة وأنسا ذهنيا، بينما الشيء حينما لا يتحقق إلا مرة واحدة ما يخلف في الذهن العادة والأنسا الذهني. هذا صحيح، لكن هناك فرق موضوعي أيضا بين التجربة الواحدة والتجربة المتكررة. هذا الفرق الموضوعي أغفله داخل الدين. وإذا عرفنا ذاك الفرق الموضوعي حينئذ نقول ما الذي يثبت لك أن العلمية يجب أن تفسر بتفسير نفسي؟ لا، لعلها تفسر بتفسير موضوعي. وما هو الفرق الموضوعي؟ هذا الفرق الموضوعي نشير إليك إشارة وبيانه يأتي في المستقبل إن شاء الله. كإشارة الفرق بين الفرق الموضوعي بين التجربة الواحدة والتجارب المتكررة هو أن التجربة كلما تتكرر تضعف قيمة احتمال التاء بتكاثر القيم الاحتمالية. يعني وجود التاء في مرة واحدة إن كان 50% مثلا، وجوده مرتين سيكون مثلا 25%، وجوده ثلاث مرات أقل، على ما سيأتي شرحه أنه كيف أن الاحتمالات حينما تجمع كيف تنتج. هنا تكرر التجارب أثره الموضوعي عبارة عن أن فرص وجود تاء ستكون قليلة. في التجربة الواحدة فرصة وجود تاء عبارة عن 1/2 مثلا، في التجربة الواحدة من المحتمل أن يكون التاء موجودا ومن المحتمل أن لا يكون موجودا، هذه 1/2 فرصة وجود التاء. بينما في تجربتين لو افترضنا أنه كلتاهما صدفة، أن النار ليست مخرجة لا في التجربة الأولى ولا في التجربة الثانية، لو افترضنا أن كلتاهما صدفة، هذا الافتراض يستبطن افتراض تاءين، في المرة الأولى تاء وفي المرة الثانية تاء، وافتراض تاءين فرص وجوده 1/4 وليس 1/2. ليش؟ لأن الصور المحتملة 4، إما قد وجد التاءان أو لم يوجد شيء من التاءين، أو وجد التاء في الصورة في المرة الأولى ولم يوجد في المرة الثانية، أو بالعكس وجد التاء في المرة الثانية ولم يوجد في المرة الأولى. هناك 4 فرص. الفرصة الوحيدة لتحقق التاءين هي فرصة واحدة من هالفرص الأربع، وعليه فتكرر التجربة له أثر موضوعي وليس أثره ذاتيا بحتا ونفسيا سيكولوجيا بحتا، وإنما له أثر موضوعي. وعليه فهذا الدليل ماله الذي استدل به على سيكولوجية فكرة العلية غير تام. هذا هو الإشكال الثاني. وأما الإشكال الثالث الذي نرده على هذا الكلام، هنا نسأله نطرح عليه سؤالا، نقول ما رأيك في إنسان حاول أن يجرب لكي يرى أن هذا القرص يرفع الصداع أو لا يرفع الصداع، حاول أن يجرب، وهذا الإنسان كان له شريك في العملية، هو ولا واحد آخر، زيد وعام، مو زيد وحده، زيد وعام، فكان زيد حاول أن يجرب مع عام مو وحده، أن يجرب هما أفرض أطباء، زيد طبيب، عامر هم طبيب، حاول زيد أن يجرب مع أخيه عام، يجرب هذا القرص المعين، حب قرص أسبرين، أن هذا يرفع الصداع أو لا يرفع الصداع. فأوصى زيد عمرا أنه يا أبا أنت روح أخذ لك من الشارع 10 أشخاص مصابين بالصداع، جيبهم حتى نجرب. اعتمد زيد على عم، وعمر ذهب وأتى. طبعا زيد أوصى عمرا بأن يأتي بعشرة بشكل عشوائي، مو بعشرة بشكل منتخب، لأن عشرة بشكل منتخب مثل ما فيما مضى قلنا ما يفي، لو كان عشرة بشكل منتخب بإمكانه أن يحصل الناس اللي هو يدري مسبقا أن صداعهم سيرتفع بسبب آخر غير الحد، هذا ما يفي. فزيد أوصى عمرا أنه يجيب لفت عشرة بشكل عشوائي، فعمر هم ذهب وجاء بعشرة أناس مبتلين بالصداع، وزيد أعطاهم الحبات الأسبرين وشوفوا جميعا الصداع ارتفع عنه. هنا زيد سيحصل له ماذا؟ سيحصل له يقين بأن حبايات أسبرين ترفع الصداع. هذا اليقين داخل يوم يفسر على أساس العادة، مو على أساس قضية موضوعية، يفسر على أساس العادة. زيد حصل له اليقين بأن حبايات أسبرين ترفع الصداع، هذه على أساس العادة، على أساس تكرر اللي صار أمامه. خب هنا نسأل داخلين، نقول هذا زيد بعد أن حصل له اليقين بأن حبايات أسبرين ترفع الصداع للتجارب العشر اللي صارت أمامه، بعد ذلك افترضوا أن زيد اطلع على خيانة عمرو، زيدا اطلع على أن عمرو قد خان حينما اعتمد زيد على عمرو وطلب منه أن يأتي له بعشرة أشخاص بشكل عشوائي، هذا عام خان زيدا فلم يأتي له بعشرة أشخاص بشكل عشوائي، بل هذا عام باعتباره وطبي ويعرف الأدواء والعلاجات، راح صلفت 10 أشخاص مصابين بالصداع والذين هم بعد ربع ساعة سيرتفع الصداع عنهم، لأنهم قد بلعوا شيئا، قد أكلوا، قد استعملوا دواء آخر رافع للصداع مثلا، جابوا لا بشكل عشوائي وإنما بشكل انتخاب، بشكل انتقاء، بشكل واعي، جابهم لكي يضلل زيد، هذا عام كان بناء يضلل زيد، فجابهم أمام زيد، زيد أميزه، فأعطاهم حبايات الأسمرين وأكلوا وطابوا. فزيد حصل له يقين بأنه حبايات أسمرين ترفع الصداع. بعد نص ساعة افتهم أن عام خان، قد خان في هذا العملية، في هذا العملية حين افتهم أن عمرا قد خان. هنا نسأل داخل اليوم، اعتقاد زيد بأن حبايات أسبرين ترفع الصداع، هذا الاعتقاد هل سيبقى أو سينتهي؟ طبيعي سينتهي حينما يعرف أن عمرا قد انتخذ 10 أشخاص من المبتلعين بالصداع والذين هم كان المفروض أنه بعد ربع ساعة يطلبون، سواء بلعوا حبايات أسبرين أو لم يبلعوا، وأعطاهم حباية أسبرين وطابوا. طبعا هذا زيد حينما يفهم شيء يطلع على هذه اللعبة يرتفع اليقين عنه، بينما لو فسرنا اليقين على أساس تفسير دافيد هيوم، لو فسرنا اليقين على أساس العادة التي تكونت من رؤية زيد، رؤيته هل
هل السطر على المرات العشرة أنه هذا ملع الحرب ارتفع الصداع، ثاني ملع الحرب ارتفع الصداع، ثالث ملع الحرب ارتفع الصداع إلى الإنسان العاشر. صب. هذا ولد في ذهني عادة، هذا اللي يقول ده في ذهني، ولد في ذهني عادة، العادة تقتضي انتقال الانتقال الذهني من بلع الحرب إلى رفع الصداع. إذا كان حقا هذا على أي أساس يرتفع؟ حتى بعد كشف اللعبة المفروض أنه ما يرتفع، لأن العادة هي العادة تكونت على أساس التكرر، والتكرر حصل على أحد، فالعادة على أي أساس ترتفع؟ والاعتقاد على أي أساس يزول؟ لا مبرر لزوال الاعتقاد. وعليه فهنا هذا دليل على أنه القضية ليست قضية عادة، وإنما القضية لها حساب الموضوع الخارجي. هذا هو الإشكال الثالث. بعد هذا ننتقل إلى ملاحظات أخرى على كلمات دارجيني. فأولا نبحث العلمية والعقل، العلمية والعقل. دارجيني ماذا قال؟ قال العلمية ليست قضية عقلية قبل التجربة، وإنما قضية تجربية. هكذا العلمية ليست قضية عقلية قبل التجربة. حينما سألناه ما هو الدليل على أن العلمية ليست قضية عقلية قبل التجربة، يقول يجيب يقول تعالوا لاحظوا، احنا لولا أننا جربنا النار ورأيناها تحرق هل كنا نعتقد أن النار محرقة؟ افرضوا إنسان عاش في منطقة لا نار فيها ولم يرى نارا ولا يعرف أن النار تحرق، هذا الإنسان فجأة دخل منطقة فيها نار، رأى النار بعد ما قايت النار وما يعرف شنو أثر النار، هل يدرك أن النار تحرق؟ هل يدرك أن النار علة للإحراق؟ طبعا لا، إلا أن يجرب يخلي إيده بالنار يشوف أن إيده أحرقت ويفقد أن النار تحرق. إذن فالعلية فكرة العلية ليست فكرة عقلية ثابتة قبل التجربة، كما أن فكرة العلية ليست مستبطنة من فكرة عدم اجتماع النقيضين، لأنه لا تناقض في افتراض وجود الشيء بلا علة. لو افترضنا وجود شيء بلا علة هذا لا يعني تناقض. إذن فكرة العلية لا هي تستبطن تناقض، حتى نفترض أن هذا الرجل لعلمه بأن التناقض ما ممكن ما معقول، إذن يقول فكرة نفي العلية، نفي العلية لا هو يستبطن تناقض، نفي العلية لا يستبطن تناقض. لو أن أحدا أنكر العلية وقال أن الأشياء توجد بلا علة هذا ما بيتناقض، ما يستبطن تناقض، ليس من قبيل زيد وجد ولم يوجد، مو من هذا القبيل. ففكرة العلية لا هي يعني نفي العلية لا هو يستبطن التناقض، حتى يكون هذا الإنسان الذي عاش في جبل لا نرى فيه يعتقد بالعلية، لأن نفي العلية لا يستبطن التناقض، ولا الفكرة يمكن الاهتداء إليها قبل التجربة، بدليل أن هذا الإنسان الذي ينزل من جبل لا نرى فيه لو رأى النار أصلا ما يدرك أن هذه النار تفرق، ما يدرك أن هذه النار إلا للتحرار. نعم حينما يدخل يده في النار ويرى أن يده احترقت ذاك الوقت يعتقد أن النار تفرق. إذن فكرة العلية ليست فكرة عقلية قبل التجربة، وإنما فكرة تجريبية. هذا ما قاله دابريو. هذا الكلام فيه مغالطة واضحة، هذا الكلام فيه خلط بين فكرة العلية وبين يعني فكرة فيه خلط بين فكرة العلية كمبدأ وككبرى وبين فكرة العلية كمصداق وكصغرى. أكو عندنا قضيتان، قضية كبروية وهي مبدأ العلية، يعني كل شيء كل حادث بحاجة إلى علة، هذه فكرة. والقضية الثانية قضية صغروية وهي أن النار علة للإحراق، السيف علة للقاتل مثلا، السم علة للموت، هذه قضايا جزئية صغيرة. هذا الإنسان الذي ينبذ من جبل لا نار فيه، هذا الإنسان لا يدرك، لا يدرك العلمية، يعني شنو؟ لا يدرك صغريات العلمية، يعني ما يدرك أن النار محرقة، هذا صح ما يدرك. إدراكه لصغر العلمية فرع التجربة، قبل التجربة ما يدرك أن النار محرقة، هذا صح. لكن أما أنه لا يدرك كبرى العلمية، مبنى العلمية، لا يدرك أن كل حادث بحاجة إلى علة، هذا هو أول الكلام، هذا هو النزاع بيننا وبين التجريب. فإحنا نقول لا موجه، نحن نقول أن فكرة العلية فكرة عقلية ثابتة قبل التجربة، وقبل التجربة نحن نعلم أن كل حادث له علم. فدليل دافد هيوم خلط بين مبدأ العلية ككبرى وبين صغريات العلة، خلط من الأمرين. خب الآن دعنا عند دافد هيوم، نحن ماذا نقول؟ أو العقليون ماذا يقولون؟ الفلاسفة العقليون ماذا يقولون؟ الفلاسفة العقليون يقولون أن العلية أصل مبدأ العلية، يعني مو مفاتيح العلية، يقولون أن مبدأ العلية قضية عقلية وثابتة قبل التجربة، نحن ندركها قبل التجربة هكذا قال. وبرهنوا، يعني توجد في مطار كلماتهم برهانين أو أسلوبين متقاربين للبرهنة على مبدأ العلية. البرهان الأول ما يتركب من مقدمتين، المقدمة الأولى أن كل ممكن كل ما هو ممكن وجوده بحاجة إلى ترجيح، لأن الممكن نسبته إلى الوجود والعدم على حد سواء، فوجوده بحاجة إلى ترجيح، بحاجة إلى ترجيح، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن الترجيح بلا مرجح مستحيل، إذن لا بد من المرجح، والمرجح هو العلة. هذا أحد بيانين أو إحدى الصياغتين للبرهان على مبدأ العلة. طبعا هذا البيان كما ترون غير صحيح، هذا البيان يستبطن مصادرة على المطلوب، ذلك لأن المقدمة الأولى أفرض سلمناها أن الممكن في وجوده بحاجة إلى ترجيح، خب. لكن المقدمة الثانية وهي أن الترجيح لا بد له من مرجح، قال الترجيح لا بد له من مرجح هو عين مدعى العلمية، هذا مصادرة على المطلوب. الترجيح لا بد له من مرجح يعني المعلوم لا بد له من علم، المرجح هو العلة للترجيح. خب من ينكر يقول لا الشيء بلا علة هم يوجد، هذا الذي ينكر هو يقول الترجيح بلا مرجح ممكن، قولكم الترجيح بلا مرجح غير ممكن هذا عبارة أخرى عن أن الشيء بلا علة غير ممكن، فإن المرجح علة للترجيح، الترجيح بلا مرجح يعني معلوم بلا علة. إذن هذا ليس برهانا على فكرة العلية، وإنما فكرة العلية مستبطنة في إحدى المقدمتين، مفروضة في إحدى المقدمتين، يعني صارت مصادرة على المطلوب. هذا البيان الأول. والبيان الثاني الذي ذكر في بعض كلمات الفلاسفة هو هكذا يقولون يبرهنون على مبدأ العلية بأن كل شيء، الشيء إذا ما لم يجب لم يوجد، هذه قاعدة، الشيء قاعدة فلسفية، الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الشيء حينما يجب بأحد أسلوبين، إما يجب وجوبا ذاتيا أو يجب وجوبا عرضيا، واحد من الاثنين. الممكن وجوب ذاتي ما أله لأنه خلف الإمكان، إذن لا بد له من وجوب عرضي حتى يوجد، والوجوب العرضي يعني وجوبه بعلته، إذن يحتاج إلى علة. لاحظوا مقدمتين، المقدمة الأولى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، المقدمة الثانية أن هذا الشيء يجب بأحد أسلوبين، إما يجب وجوبا ذاتيا وهذا في وزن الوجود، وإما يجب وجوبا عرضيا وهو في ممكن الوجود، فإن ممكن الوجود ليس له وجوبا ذاتي، فلا بد له من وجوب العرضي، فوجوبه العرضي عبارة عن أن يجرى علته. إذن الشيء بحاجة الممكن بحاجة إلى علة، هذا هو البرهان الثاني. هذا البرهان الثاني أيضا يستبط المصادرة في مقدمته الأولى. البرهان الأول كان يستبط المصادرة في مقدمته الثانية، البرهان الثاني يستبط المصادرة في مقدمته الأولى، وذلك لأن مقدمته الأولى ماذا تقول؟ مقدمته الأولى تقول الشيء ما لم يجب لم يوجد، الممكن ما لم يجب لم يوجد، هذه المقدمة الأولى. هنا حينما نقرأ بحثا آخر في الفلسفة غير هذا البحث نراهم أثبتوا هذه القضية، قضية أن الممكن ما لم يجب لم يوجد، أثبتوها ببرهان. من قال أن الممكن ما لم يجب لم يوجد؟ أثبتوا ذلك ببرهان، والبرهان كما يلي: يقولون أن الممكن مثلا الإحراق الذي هو ممكن يوجد بعلته، يعني بالنار. هنا يقولون أن المعلول لولا أنه يجب بسبب علته إذن كان يوجد بلا علة، بينما نراه لا يوجد إلا بعلة. الشيء ما لم يجب لم يوجد بأي دليل؟ بدليل أن الشيء الحادث الذي وجد بعلته لولا أنه اكتسب الوجود فوجد، لولا هذا إذن لما رأى العلة. أفرض العلة ما موجودة، سيوجد المعلوم. شنو قيمة العلة؟ لا قيمة، لا نعرف قيمة للعلة إلا أن يلبس المعلول ثوب الوجود. فاحتياج الشيء إلى علة دليل على أنه ما لم يجب لن يوجد. لاحظوا المقدمة الأولى في دليل المبدأ العلية مبرهن عليها في مكان آخر بمبدأ العلية، وهذا يعني مصادر. إذن فلا يمكن الاعتماد على شيء من الدليلين المذكورين في بعض كلمات الفلاسفة، وإنما الصحيح أن يقال أن مبدأ العلية مبدأ ضروري بديهي من البديهيات الأولية التي لا هي ليست بحاجة إلى أي برهان، وإنما بالبداهة المدرك أن الحادث بحاجة إلى علة أو أن الممكن بحاجة إلى علة. هذا بالنسبة للعلية والعقل. الآن نأتي إلى العلية والتجربة. دعنا عن العقل، دعنا عن الإدراك العقلي السابق على التجربة. العلية والتجربة، هل العلية تدرك بالتجربة أو لا؟ دافيد هيوم قال أن العلية تجربية، لكنه قال أن العلية التجريبية هي قضية سيكولوجية، أما العلية كرابط موضوعي بين شيئين موضوعيين هذا ما موجود، ما يمكن إثباته بالتجربة. هكذا قال، لأنه كيف نثبت ذلك بالتجربة مع أن العلية لا ترى ولا تلمس، ما ممكن الإحساس بالعلية. إذن فالعلية كقضية سيكولوجية موجودة سابقا، لكن العلية كرابط موضوعي بين شيئين موضوعيين أنكرها دافيد هيوم. هنا نقول هذا الذي أنكرته تصورته فأنكرته أو لم تتصوره؟ خب لابد تصورته فأنكرته، ما ممكن إنكار شيء قبل تصوره، لابد تصوره، تصور العلية بالمعنى الموضوعي تصورها فأنكرها وقال أن العلية هي بالمعنى السيكولوجي صحيح معقولة، أما العلية بالمعنى الموضوعي لا، ما تصور العلية بالمعنى الموضوعي فأنكرها. هنا نقول إذا تصورت العلية بالمعنى الموضوعي لكنك باعتبارك لا تملك انطباعا عنها وإحساسا بها فأنكرتها. المفروض أنه حينما لا تملك انطباعا عنها وإحساسا بها تبقى شاك، مو تنكر. حينما أنا لا أملك انطباعا عن زيد ما أنكر وجود زيد، وإنما أبقى شاك، أحتمل أن زيد موجود، أحسن الموجود لكني أنا ما شايف. العلميات بالمعنى الموضوعي مو بالمعنى التكنولوجي، بالمعنى الموضوعي التي أنكرتها المفروض بك أن تحتملها مو تنكرها، المفروض بك أن تحتملها. فإذا احتملتها حينئذ نحن سنبين في الأبحاث المستقبلة سنبين إن شاء الله أن تكرار التجربة يقوي بجمع الاحتمالات وبحساب الاحتمالات يقوي هذه العلية المحتملة، يقويها إلى أن بقدرة القادر نصل إلى اليقين بالعلية. طبعا بيانه في المستقبل، الآن ما يمكن بيانه. إذن فنحن نعتقد أن مبدأ العلية يمكن إثباتها بالعقل كما قال الفلاسفة، ويمكن إثباتها بالتجربة أيضا، كلاهما ممكن. فنحن لسنا مع الفلاسفة في قولهم أن العلية لا يمكن إثباتها بالتجربة إنما بالعقل، ولسنا مع دافيديون الذي يقول أن العلية لا، العلية الموضوعية لا يمكن إثباتها لا بالعقل ولا بالتجربة، وإنما العلية السيكولوجية هاي تكمن في التجربة. نحن نقول أن العلية الموضوعية يمكن إثباتها بالعقل وذلك لأنها بديهة عقلية، ويمكن إثباتها بالتجربة لأن العلية ما دامت هي محتملة، العلية الموضوعية ما دامت هي محتملة هذا الاحتمال حينما نضعه على طاولة التجربة يقوى هذا الاحتمال بالتدريج وبتكثر التجارب، يقوى إلى أن يحصل على اليقين على شرح سيأتي إن شاء الله. هذا مسألة العلية.
العلية كبرويا وصغرويا
هو الآن كلامنا كان في العلية الكبرية، في الصغرية نفس، لكن الكلام يعني كلها ما أشوف كلها ما يفهم العلو كان كلامنا في الصغرى على ما ممكن. على كل حال العلية بكل المعنيين يمكن إثباتها بالتجربة. بعد ذلك نأتي إلى تصور داخليون للعلية، هو كيف تصور العلية؟ ما أدري، أنا أخشى أن البحث شوي كان صعب وغريب، أخشى أنه تعبتم، فنكتفي بهذا التقدير. تكمل بحث داخليون إن شاء الله نقرب الليل، وأظن أنه من ليلة السبت سنكون بحاجة إلى صبورة حتى نستطيع أن نشرح الحسابات الموجودة في الكتاب.
خالی برگشت، چون همسایش هم توی خونه چیزی نداشت. نگاهی به حسن و بالشش انداخت، دید که بالشش خیس خیسه، فهمید که گریه کرده، دلش خیلی سوخت. رفت و لحافش رو روش انداخت که سرما نخوره. بعدم خودش رفت توی رخت خواب و مجبور شد مثل حسن بدون شام بخوابه. صبح زود خروس شروع به خوندن کرد.
حسن پاشو پسرم پاشو. پاشو مگه صدای خروس رو نشنیدی ها؟ صبح شده بس بخواب.
حسن وقتی صبح شده پس چه هوا تاریکه ها؟
اگه یه خود صبر و حوصله بکنی هوا کم کم روشنم میشه. حسن جون حسن جون امروز مدرسه نمیخواد بری.
ها؟ جون
اما حسن اما عوضش باید بری به دکون حسین آقا ببینی شاگرد میخوان یا نه.
شاگرد میخوان یا نه؟
چرا لحافتو مطالعه میکنی؟
میخوام ورزش کنم. دلو دست و پا هم میگیره.
خیلی خوب ورزشتو که کردی برو. بچه حسن میخواد هر طوری هست وقتو تلف کنه که نره دکون حسین آقا و شاگرد بشه. آخه دوستش روزا بره مدرسه و سواد یاد بگیره. این بود که با حوصله شروع به ورزش کرد. اول با دستاش،
۱، ۲، ۳، ۴.
بعدش با کمرش،
۱، ۲، ۳، ۴.
بعد با پاهاش تا اینکه آخرش رسید به ورزش گردن. همین که گردنشو به سمت پنجره گردون، چشمش به درخت بزرگ و انبوهی افتاد که هرگز اونو توی حیات کوچیکشون ندیده بود. درخت لوبیا اونقدر بزرگ شده بود که سرش به آسمون رسیده بود. حسن از تعجب زبونش بند اومد. با عجله پرید تو حیاط و مادرش هم که از حرکات حسن تعجب کرده بود دنبالش دوید که ببینه چه خبره، که چشمش افتاد به درخت لوبیا. اوه چی درخت بزرگی جلل خالق، تا کجا رفتی؟ انگار حسن راست میگفتا. بیسو ببینم، وای چه برگایی داره، شاید بشه از برگاش یه استفاده کرد. بیسو ببینم چه دست کنده هم نمیشه. مادر حسن مشغول بررفتن با برگا بود که حسن ساقه درخت لوبیا رو گرفت و یه راست رفت بالا. اگه کنده نشه به چه درد میخوری؟ ها؟ حسن به نظر تو چه استفاده‌ای داره؟ ها؟ حسن
الان
بند
کردم
بسید ببینم به
کجا میرسه.
رفیون بالا چه کنی؟ بیا پایی میافت یا پاس بیشتره ها. میفتی سر داخون میشه ها.
الان
دلیل نشی بس که بیا پایین. حسن بیا پایین، اینقدر مادرت دق نده. حسن بچه حسن اونقدر از ساقه لوبیا بالا رفت و بالا رفت که دیگه از چشم مادرش به کلی ناپدید شد.
دیدی به خاکی به سرم شد، به سرم از دست رفت. من که خودم نمیتونم برم اون بالا، حالا چی کار کنم؟
برم تو خانه رعنا مشتفر یکی رو خبر کنم. اینجا مونده فایده نداره. برم بچم از دست رفت، کمکم کنید، کمک، آی کمک. بله حسن رفت و رفت و رفت و رفت تا بالاخره به بالای درخت لوبیا رسید. وقتی به نوک درخت رسید نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاره. اون بالا یک کاخ خیلی خیلی بزرگ بود. حسن که جز خونه های کوچیک و گلی ده خودشون چیز دیگه ای ندیده بود، مات و مبهوت شده بود. در و دیوارای کاخ برعکس قصرای قشنگ توی قصه ها خیلی خیلی عجیب و غریب و سیاه و ترسناک بودن. این بود که وحشت ورش داشت. Thank you.
خب بچه ها، حالا این که بالای ساقه لوبیا چه حوادثی منتظر حسنه و چی به سرش میاد ماجراهایی داره که در نوار بعدی شما از اونا با خبر میشید.